بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ يروي الراكب والإخاذ يروي الراكبين والإخاذ يروي العشرة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم وإن عبد الله من تلك الإخاذ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فاللهم اجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجةً لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وفقهًا وإيمانًا ويقينًا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في هذه الآثار وفي هذه العلوم، وأن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم، وبالله التوفيق. أخرج الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الأعمش عن مسلم عن مسروق قال جلست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ. كالإخاذ، والإخاذ هو مجتمع الماء، المكان الذي يتجمع فيه الماء، مثل الغدير الذي يتجمع فيه الناس فيه الماء فيستفيد منه الناس. فكانوا كالإخاذ يروي الراكب، يشرب منه الراكب، والإخاذ يروي الراكبين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، أي سقاهم وكفاهم ورواهم. وإن عبد الله من تلك الإخاذ، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الأثر يشير فيه مسروق رحمه الله تعالى إلى سعة علم الصحابة رضوان الله عليهم وما كانوا عليه من سعة العلم والفقه ومعرفة العلوم الشرعية ومعرفة ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتفاوتون في ذلك، يتفاوتون في ذلك، كالماء العذب الذي يروي منه الراكب والراكبين، وقد تكون بعض المياه أو بعض هذه التجمعات للمياه العذبة قد يستفيد منه فئام من الناس، وقد يقل وقد يكثر. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كالإخاذ، يعني أنهم كانوا كهذه الغدران التي تروي الناس ويستفيد منها الناس فيسقون منها ويشربون وينتفعون. وفي هذا الأثر من مسروق رحمه الله تعالى إشارة إلى ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، فكان من هذه الأراضي نقية، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذه الطائفة الأولى، من فقه في دين الله وانتفع بما بعث به الله نبيه صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين عظم هذا الوحي وعلو شأنه، وأنه للناس كالماء وكالغيث الذي ينتظره الناس فينتفعون منه ويكون نفعه عاما. وهكذا كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بهذا الوحي إلى البشرية وإلى الناس أجمعين، كان الناس في حاجة شديدة إلى هذا الوحي لكي ينتفعوا منه ويقبلوه، ولكن الناس اتجاه الوحي كانوا كالأراضي المختلفة باتجاه ماذا؟ اتجاه هذه الأمطار أو هذا الغيث الكثير الذي يأتي على هذه الأراضي. فمن هذه الأراضي ما هو نقي طيب، يأخذ هذا الماء فينتفع به وينفع كذلك غيره، فتنتفع الأرض الطيبة وتنبت الكلى والعشب، وكذلك ينتفع منها الناس فيروون ويستفيدون منها. وهناك طائفة أخرى وهي أجادب، وهي الأراضي الصلبة التي تمسك الماء كالأوعية، تمسك الماء فيستفيد منها الناس ويسقون ويروون من هذه الأراضي وينتفعون منها. وهناك طائفة ثالثة وهي القيعان، وهي التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى والعشب ولا يستفيد منها الناس فيسقون أو يروون منها. النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث قسم هذه الأراضي الثلاثة إلى طائفتين باعتبار حصول النفع أو عدم حصوله، فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذه الطائفة الأولى وهي التي اشتركت في ماذا؟ في النفع. والطائفة الثانية: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإذا الناس على أقسام، منهم العالم العامل المعلم، وهذا أفضل الناس، عالم انتفع بالعلم في نفسه فعمل به وعلم غيره، فهذا بمنزلة الأرض الطيبة التي شربت فانتفعت في نفسها ونفعت كذلك غيرها. القسم الثاني من الأراضي المحمودة هو من يجمع هذا العلم ويعمل بفرائضه، إلا أنه قد لا يعمل بنوافله أو لا يتفقه فيما يجمع. هو قد جمع فلم يعمل بالنوافل أو لم يتفقه بما جمع وحصل، وهذا الذي يشار إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، حفظ هذا العلم فنقله إلى غيره كما سمعه. وأما من سمع بهذا العلم فلم يحفظه ولم يعمل به ولم ينقله إلى غيره، فهذا هو من أسوأ هذه المراتب، وهو كالقيعان التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، فهو كالأرض السبخة التي إذا تساقطت عليها الأمطار ذهب الماء فلم تستفد منه ولم تفد الناس، أو كالأرض الملساء المستوية التي لا يستقر عليها الماء ولا تستفيد كذلك هي، فلا تستفيد ولا تفيد غيرها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في معرض حديث كلامه عن هذا الحديث، يقول: وإنما جمع المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، يعني أن الطائفة الأولى الطيبة والأجادب اشتركتا في ماذا؟ في حصول النفع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بهما لعدم النفع بها والله أعلم. ثم قال بعد ذلك: ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين، في كل مثل طائفتين، يعني عندنا الآن طائفة محمودة وهي الأرض الطيبة والأجادب على التفاوت الموجود بينهما، والطائفة الثانية وهي القيعان. فالطائفة الأولى عرفنا أن المحمودة على قسمين، طيبة وأجادب، والطائفة الثانية المذمومة قال كذلك ظهر لي أنها على طائفتين كذلك وهي المذمومة. فالأول قد أوضحناه، يقول الأول قد أوضحناه وهو يعني ما يتعلق بالطائفة الأولى، وأما الثاني قال الأولى منه، الطائفة الثانية الأولى منه من دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه، هذا من الأرض القيعان، من الأراضي القيعان وهي المذمومة على قسمين. قال القسم الأول منها من دخل في الدين ولم يسمع بالعلم أو أنه سمعه لكنه ما عمل به وما علمه، ومثاله من الأراضي السباخ، وأشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يرفع بذلك رأسا. إذن في الطائفة المذمومة وهي القيعان القسم الأول من كان داخلا في هذا الدين وسمع بالعلم أو لم يسمع به لكنه ما عمل ولا علم، أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع. والثانية منه، الثانية من هذه الأراضي المذمومة والطائفة المذمومة، قال: من لم يدخل في الدين أصلا، من لم يدخل في الدين أصلا بل بلغه فكفر به، ومثاله من الأرض الصماء الملساء المستوية التي يمر عليها الماء فلا ينتفع به، وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فإذا تحصل لنا الآن أن الأرض الأراضي القيعان التي ذمت في الحديث هي على طائفتين، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي بعثت به، فهما إذن على قسمين: الأول دخل في الدين لكنه أعرض عن هذا العلم فما تعلمه ولا عمل به، والثاني القسم الثاني لم يرفع بذلك رأسا، وهو الذي قال عنه أنه لم يقبل هذا الدين ولم يدخل فيه ماذا أصلا. وهذا على هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ. ثم نقل بعد ذلك عن الطيبي قال: بقي أقسام من الناس، بقي من أقسام الناس قسمان، أحدهما الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه غيره، والثاني من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره. الأول قال الطيبي قال: من انتفع بالعلم في نفسه لكنه ما نفع ماذا غيره، والثاني الذي لم ينتفع به في نفسه لكنه نفع غيره. لكن عقب الحافظ رحمه الله تعالى على هذا الكلام من الطيبي قال: قال والأول داخل في الأول لأن النفع حصل في الجملة. ما معنى هذا؟ أي أنه هذا القسم الذي ذكره الطيبي وهو أن من الناس من ينتفع بالعلم في نفسه ولا ينفع غيره، قال هذا الأول داخل في القسم الأول، يعني الأرض الطيبة الطيبة التي انتفعت بماذا؟ بالماء. لكن ماذا قال؟ لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه، وكذلك ما تنبته الأرض فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيما. فهي إذن أرض طيبة انتفع في نفسه لكنه أقل مرتبة من ذاك الذي انتفع في نفسه ونفع غيره فعلم وعلم. ثم قال وأما الثاني الذي نفع غيره وما نفع نفسه، قال وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررناه كما سبق. فإن كان قد عمل بالنوافل عمل بالفرائض وأهمل النوافل فهو داخل في القسم الثاني وهي الأجادب التي سبق أن ذكرناها. وإن ترك الفرائض أيضا فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه، ولعله يدخل في عموم من لم يرفع بذلك رأسا، والله أعلم. إذن لو أردنا أن نلخص ما سبق من كلام الحافظ وكلام الطيبي وكلام القرطبي وغيرهم من أهل العلم، نقول الذي يظهر من كلام أهل العلم والله تعالى أعلم أن الناس اتجاه الوحي واتجاه العلم نستطيع أن نقسمهم في البداية إلى أقسام ثلاثة، إلى أقسام ثلاثة، وتحت كل قسم نقول ينقسم كذلك إلى قسمين، أو في الأخير كذلك يحتمل أن نزيد الثالثة سنوضحها. فالقسم الأول وهي الأرض الطيبة، وهو من تعلم وعمل وعلم، وهذا أعلى المراتب، أعلى المراتب في هذه بالنسبة لي هذا القسم الأول وهو الذي شبه بالأرض الطيبة. أدنى منه مرتبة هو من تعلم في نفسه لكنه ما علم غيره، تعلم لكنه ما علم غيره كما قال الحافظ الأول يدخل ماذا في القسم الأول، هذا بالنسبة لمن شبه بالأرض الطيبة. القسم الثاني وهي الأراضي الأجادب التي تمسك الماء، فهذا كذلك نقول يفهم من كلام الحافظ رحمه الله تعالى أنهم على قسمين، أنهم على قسمين. القسم الأول من أدى الفرائض وأهمل ماذا؟ أهمل النوافل، أدى الفرائض تعلم فأدى الفرائض لكنه أهمل ماذا؟ النوافل. والقسم الثاني من الثاني واضح؟ من هذا الثاني من الأجادب هو كما قال الطيبي من نفع نفسه نفع غيره ولم ينفع نفسه، نفع غيره ولم ينتفع هو في نفسه، واضح؟ سمع الكلمة سمع الخير فأداها إلى الناس، يرحمك الله، أداها إلى الناس، واضح؟ إذن الطائفة يعني الأولى المحمودة قسمناها إذن أو ذكرنا تحتها أربعة أقسام، انتهينا منها. طيب الطائفة المذمومة وهي التي شبهت بالقيعان، قال نقسمها إلى قسمين ثم كذلك أضاف لها قسم ثالث يشمل من دخل في هذا الدين وسمع بالعلم فأعرض عنه ولم يتعلم ولم يعمل، واضح؟ فهذا مذموم، كذلك يشمل من لم يدخل في هذا الدين أصلا ولم يرفع به رأسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما قبل شيئا من هذا الدين ولا تعلم ولا نفع نفسه ولا نفع غيره. وإن أردنا أن نضيف قسم ثالث لهذه الطائفة ما ذكره الحافظ، قال مثل الفاسق. مثل من؟ الفاسق الذي يعلم الناس، فهذا قال لا يجوز أن يقبل خبره، لا يجوز أن يقبل خبره وهو يندرج تحت هذه الطائفة المذمومة، كما أشار رحمه الله تعالى في يعني ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. انتهينا من هذا التقسيم. فإذن هذه هي أقسام الناس، يتلخص من هذا أن الناس على قسمين: طائفة محمودة باختلاف نفعها للناس وتفاوتها في ذلك، فقد تكون هذه الطائفة كالأرض الطيبة وقد تكون كالأرض الجدباء التي تمسك الماء فتنفع الغير، هذه طائفة طيبة، والطائفة الثانية المذمومة التي لا تنفع نفسها ولا تنفع غيرها. ثم قال مشروق رحمه الله تعالى بعد أن وضح حال الصحابة رضوان الله عليهم وقدرهم في العلم والفضل وسعة الفهم وسعة الإدراك عما كان عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن عبد الله من تلك الإخاذ، يعني إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من تلك الإخاذ. أي واحدة منهن؟ الأخيرة التي تروي أهل الأرض كلهم لو نزلوا بها لسعة علمه رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء عن علي رضي الله عنه كما يعني رواه أبو البختري، قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عنهم وعن علمهم. قال: عن أيهم؟ قالوا: عن عبد الله بن مسعود. قال: قرأ القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفاه بذلك، يعني يكفيه هذا العلم الغزير الذي قد تعلمه. قالوا: فحدثنا عن حذيفة. قال: أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، أعلمهم بالمنافقين. قالوا: فأبو ذر؟ قال: كنيف ملئ علما، يعني وعاء ملئ علما عجز فيه. فسرها بعض أهل العلم بأنه من غزارة علمه ما أدى أو ما استطاع أن يبلغهم كل علمه، وهذا إشارة من علي رضي الله عنه إلى سعة علم أبي ذر رضي الله عنه. قالوا: فعمار؟ قال: مؤمن نسي إذا ذكرته ذكر، خلط الله الإيمان بلحمه ودمه، خلط الله الإيمان بلحمه ودمه، ليس للنار فيه نصيب. رضي الله عن عمار ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فأبو موسى؟ قال: صبغ في العلم صبغة. قالوا: فسلمان؟ قال: علم العلم الأول والآخر، بحر لا ينزح. يشبه سلمان رضي الله عنه وغزارة علمه بالبحر، بحر لا ينزح من أهل البيت. قالوا: فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين. قال: إياها أردتم، يعني أنتم تسألوني حتى أجيبكم عن هذا، إياها أردتم، كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتدئت، يعني ما أراد أن رضي الله عنه أن يثني على نفسه كثيرا، وهذه عادة الصحابة رضوان الله عليهم في تواضعهم وبعدهم عن ما فيه نسبة المدح والثناء على أنفسهم. وهذا قد يعني رواه ابن أبي شيبة وغيره كما جاء عن علي رضي الله عنه. الشاهد من هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد ملئ علما واشتهر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وبغزارة العلم، كما قال مسروق: وإن عبد الله من تلك الإخاذ. روى ابن سعد في الطبقات من طريق مسروق رحمه الله تعالى قال مسروق: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم ينتهي إلى ستة، إلى علي وعبد الله يعني ابن مسعود وعمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي بن كعب. إلى علي وعبد الله وعمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي بن كعب. ثم شاممت السنة فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله. شاممت السنة فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله رضي الله عنهم أجمعين. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالعلم، وقال عنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وصحح سنده الذهبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود ابن مسعود قال: غليم معلم. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل بالعلم والفضل. وجاء في الصحيحين كذلك من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الذي يرويه مسروق كذلك قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فنتحدث إليه، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود. ذكروا عبد الله بن مسعود في أثناء حديثهم مع عبد الله بن عمرو، فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه، لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، من ابن أم عبد، ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى حذيفة، ومن معاذ ابن جبل. خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد، ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ ابن جبل رضي الله عنهم أجمعين. وجاء كذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدرون عبد الله بن مسعود أيما تقدير، فقد أخرج ابن سعد في الطبقات أن أهل الكوفة لما وردوا على عمر رضي الله عنه أجازهم عمر، يعني أعطاهم جائزة، وفضل أهل الشام عليهم في الجائزة، فضل أهل الشام على أهل الكوفة، فقالوا: يا أمير المؤمنين، تفضل أهل الشام علينا؟ فقال: يا أهل الكوفة، أجزعتم أن فضلت أهل الشام عليكم لبعد شقتهم، أبعد منكم ويتحملون المشقة أكثر منكم، أجزعتم أن فضلت أهل الشام عليكم لبعد شقتهم وقد آثرتكم بابن أم عبد، يعني أرسلت إليكم شخصا لا أوثره على أحد وهو عبد الله بن مسعود، أرسلته إليكم، وهذه شهادة من عمر رضي الله عنه بهذا لهذا الصحابي الجليل ولعلمه وفضله وقدره بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عقبة بن عمرو: ما أرى أحدا أعلم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود، فقال أبو موسى: انتقل ذاك، فإنه كان يسمع حين لا نسمع ويدخل حين لا ندخل. يعني قد كان لابن مسعود شأن أعظم مما يعني كنا عليه، فهو كما ذكر أهل العلم أنه قد حضر عرضة القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل وما نسخ. لذلك قال رضي الله عنه عن نفسه، قال عبد الله بن مسعود: ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أني أعلم رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته، وهو في الصحيحين. وهذا دليل على أن المسلم مهما كان واسع العلم واسع الإدراك والفقه والفضل، إلا أنه ينبغي عليه أن يكون متواضعا، فالتواضع للحق يرفع المسلم. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن مسعود مع غزارة علمه وشدة معرفته بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يقول: ولو أني أعلم رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وهذا نقول لأجل هذا الأمر ولأجل هذا الإيمان والفضل بلغوا رضي الله عنهم المراتب العالية وسادوا الناس لما قام في قلوبهم من حقيقة الإيمان ومن خشية الله سبحانه وتعالى وعدم الاغترار بما لديهم من العلم. روى ابن أبي شيبة عن زيد بن وهب قال: كنت جالسا عند عمر فأقبل عبد الله يعني ابن مسعود فدنا منه، اقترب من عمر فأكب عليه وكلمه بشيء، كلم عمر رضي الله عنه بشيء ثم انصرف، فقال عمر رضي الله عنه: كنيف ملئ علما، أي أنه كالوعاء الذي قد امتلأ علما وفضلا رضي الله عنهم أجمعين. وهذه شهادة عزيزة من صحابي، وأي صحابي؟ وهو ثاني الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه الفاروق. قال أبو موسى رضي الله عنه: لمجلس كنت أجالسه عبد الله أوثق في نفسي من عمل سنة. الجلوس مع أهل العلم والفضل يقول أوثق في نفسي من عمل سنة. لماذا؟ لأن جلوسه مع هذا العالم وهذا الفقيه في دين الله عز وجل يبصره بدين الله ويبين له الحق من الخطأ. وأما إن تفرغ المسلم للعبادة فقد يأتي بها على ما أراد الله وقد يزل. فلذلك يقول أبو موسى رضي الله عنه: لمجلس كنت أجالسه عبد الله أوثق في نفسي من عمل سنة. وهذا رواه يعقوب في المعرفة، يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ. ويقول كذلك عبد الله بن بريدة في قوله تعالى: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. من هم هؤلاء الذين أوتوا العلم؟ قال عبد الله بن بريدة: قال هو عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود. وهذا رواه ابن أبي شيبة كذلك. فهذه الآثار وهذه الكلمات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن من تبعهم من التابعين في هذه الشهادة العظيمة لهذا العالم الجليل الصحابي عبد الله بن مسعود، هذا يبين لنا مدى قوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسعة علمه وإدراكه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت كذلك أحاديث أخر لعلنا نعرض لها في أثناء كلامنا على الأحاديث أو الآثار الأخرى، وننتقل للحديث الذي يليه. فضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله: لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم، الثاني كذلك.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله: إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم.
نعم. ثم خرج رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال كذلك عبد الله بن مسعود: إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم. عمر رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المشهور حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف عمر رضي الله عنه بالخليفة الراشد المهدي، وصح عنه صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذا الصحابي الجليل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه كان في الأمم السابقة إنه كان في الأمم من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فإنه عمر. والمحدث أي الذي يقع الحق على لسانه وفي قلبه. لذلك جاء أن عمر رضي الله عنه أن الله وضع الحق على قلبه ولسانه، وهذا قد ثبت عنه رضي الله عنه في أكثر من موقف. يقول رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب، وفي مقام إبراهيم، وفي أسارة بدر. جاء القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، فهو محدث ملهم رضي الله عنه وأرضاه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في حديث ابن عمر قال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يجري في أظافري، يعني أنه ارتوى من شرب هذا اللبن. ثم أعطيت فضله عمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بسعة العلم التي كان يتحلى بها عمر رضي الله عنه ويتصف بها. جاء كذلك في الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود وتمسكوا بعهد ابن مسعود. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بقدر عمر رضي الله عنه وأنه على الناس أن يتمسكوا بهذه السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي سار عليها الخلفاء الراشدون ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقال وتمسكوا بعهد ابن مسعود، وهذا فيه دلالة على ما سبق في الأثر الذي قبله، وهو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بعهد ابن أم عبد، لأنه كان من أعلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جرير: ولم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود. الآن عرفنا قدر عبد الله بن مسعود، وننظر هنا إلى قدر عمر عند ابن مسعود. يقول ابن جرير: ولم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر. كان يترك مذهبه وقوله لقول من؟ لقول عمر. وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه، ويرجع من قوله إلى قوله. انظر هنا إلى ما سبق مما ذكرنا من آثار الصحابة من غزارة علم ابن مسعود، إلا أنه إذا جاء الأمر إلى عمر رضي الله عنه فإن ابن مسعود ماذا يفعل؟ يقدم قول عمر على قوله رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يظهر لك مدى التواضع واحتقار النفس أمام سادات هذه الأمة، ومعرفة الفضل وإسداء الفضل لأهله مع غزارة علم هذا المسدي لذاك الفضل. فلم يمنعهم ما هم عليه من الفضل وعلو الشأن وغزارة العلم أن يعترفوا بالفضل لأهله، وأن يقدموا قول عمر رضي الله عنه على قولهم. يقول بعض التابعين: دفعت إلى عمر فإذا الفقهاء عنده، وحينما يقول معاشر الفضلاء، حينما يقول هذا التابعي رأيت الفقهاء عند عمر، يقصد من؟ يقصد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسادات هذه الأمة. يقول: دفعت إلى عمر فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه. استعلى عليهم في ماذا؟ في فقهه وعلمه، وحق له ذلك رضي الله عنه، رضي الله عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا قد خرجه ابن سعد في الطبقات. يقول حذيفة رضي الله عنه: كأن علم الناس مع علم عمر دس في جحر. كأن علم الناس مع علم عمر دس في جحر، أي لو نظرت إلى علوم الناس وقارنتها بعلم عمر رضي الله عنه كأنما علوم الناس قد دست ماذا؟ خبئت في جحر فلم تظهر، وإنما الذي ظهر واشتهر هو علم من؟ هو علم عمر رضي الله عنه. يقول الشعبي رحمه الله تعالى: إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر. إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر. ويقول رحمه الله تعالى كذلك الشعبي: قضاة هذه الأمة أربعة، قضاة هذه الأمة أربعة: عمر وعلي وزيد وأبو موسى رضي الله عنهم أجمعين. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به. لماذا؟ لأنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال ابن المسيب: ما أعلم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال أيضا: كان عبد الله يقول، يعني ابن مسعود يقول: لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه. أخرجه ابن أبي شيبة. فهذا الذي جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هؤلاء الأتباع من ذكر لفضائل ومحاسن عمر رضي الله عنه وسعة قدره وعلمه، هذا بعض ما جاء في فضائله رضي الله عنه، وهو يكفيه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه قد شهد له بأنه خليفة راشد مهدي، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالرشاد والهداية، وهذه الهداية لا تكون إلا مع سعة العلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وجاءت كذلك أحاديث أخر عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيها ثناء وإفاضة في القول على، يعني في الثناء على عمر رضي الله عنه، أكثر من يعني أن تحصر وأشهر يعني من أن تذكر، لكن يكفينا في هذا المجلس أن نشير إلى شيء منها وأن نقتصر على بعضها في يعني ختام هذا المجلس. نذكر أنفسنا بأن هذه الآثار وهذه الأحاديث التي تمر علينا ونسمعها من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن صحابته ومن التابعين، هذه الأحاديث والآثار ينبغي على المسلم أن ينظر فيها ويتأملها وينظر في حال هؤلاء الفضلاء والأقوام النجباء الذين سادوا هذه الأمة، لما سادوا ولما فضلوا على غيرهم ولأي شيء كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم من سادات هذه الأمة وممن عرفوا بسعة العلم والهمة العالية في طلبه وتحصيله، لأمر قد قام في قلوبهم كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه ما فاقهم بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما لشيء وقر في قلبه. فالمسلم عليه أن يراقب هذا القلب، والإيمان يخلق في جوف أحدكم كما ماذا؟ كما يخلق الثوب. يعني تمر على الإنسان هذه الدنيا بحلوها ومرها فتؤثر في هذا القلب، فماذا على المسلم أن يفعل؟ أن يجدد إيمانه. كيف يكون تجديد الإيمان وكيف يكون صقل هذا القلب وتهذيبه وتنظيفه؟ إنما يكون ذلك بذكر الله عز وجل والتأمل والتدبر في كتاب الله عز وجل والتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة والمرور على مثل هذه الآثار التي تحيي القلب وتنير الدرب للمسلم وتبصره بحقيقة سيره إلى الله سبحانه وتعالى، فيعلم هل هو سائر على ما يريده الله سبحانه وتعالى أم أنه قد يتنكب الطريق ويخادع نفسه ويزين لنفسه أنه يسير على درب الهدى، وعليه أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى في جميع أموره في شؤونه. فربك سبحانه وتعالى كريم، أكرم من أن يرد عبده إذا تضرع إليه وسأله صادقا منيبا مخبتا إلى ربه عز وجل، وهذا يظهر فيه حقيقة إيمانك بأسماء الله وصفاته. حينما تدعو الله سبحانه وتعالى وتتضرع إليه وترجوه أن ينير دربك وأن يجعلك سائرا على درب هؤلاء المصطفين الأخيار النجبة رضي الله عنهم وأرضاهم، تسأل الله سبحانه وتعالى وتتضرع إليه وتنكسر بين يديه. اكسر هذه النفس، عودها على ماذا؟ على الانكسار والتذلل بين يدي الله. النفس معاشر الفضلاء، النفس لها طغيان ولها شيء من التجبر، خاصة إذا تعلمت وتفقهت وشعر المسلم بأنه قد فهم ما لم يفهمه غيره، فإنها قد تدعوه إلى الطغيان وإلى التعالي على الناس. فاكسرها وأدبها واجعلها تسير على درب هؤلاء. حينما تتأمل في سيرهم رضي الله عنهم وتنظر إلى شدة تواضعهم وشدة انكسارهم وذلهم للحق ولأهل الحق، تعلم أنهم سادوا الأمة لأجل هذا الفضل الذي قام في ماذا؟ وهذا الإيمان الذي قد قام في قلوبهم وعمر قلوبهم، فانتعشت تلك الجوارح وعمرت تلك الجوارح بطاعة الله عز وجل، وما استطاع أن يخالف الحق لأنه سيجد من نفسه ما يلومه وما يشعره بالقلق وأنه قد تنكب الطريق. فاصدق مع الله سبحانه وتعالى وتمسك بعهد هؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم ومن سار على دربهم، واصدق مع الله سبحانه وتعالى وتمنى على الله عز وجل وأطلب من الله سبحانه وتعالى ما هو فيه خير لك سواء في دنياك أو في أخراك. والله سبحانه وتعالى واسع الفضل ذو الفضل والمن والكرم، إنه جواد كريم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.